للخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وخاتم النبيين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. كان كلامنا حول الاستدلال بانفعال المضاف القليل بالنجس، حيث استدل على انفعال المضاف القليل بالنجس بصحيحة زرارة، حيث ذكر الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام قوله: إذا وقعت الفأرة في السم فماتت فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك. ذكرنا في البحث السابق على أن قول الإمام عليه السلام السمن إذا كان ذائبا يقتضي انفعاله بأخذ الذوبان علة مشتركة بين جميع أقسام الماء المضاف، حيث أن المضاف كما قلنا ماء المضاف يختلف عن الماء المطلق. بالنسبة إلى الماء المطلق يكون شاملا لجميع أفراده على نحو البسط الحقيقي، وأما الماء المضاف في واقعه عنوان انتزاعي بين أفراد متباينة، بين حقائق متباينة، وعليه لا بد من الربط أو إحداث ربط بين هذه الأفراد، وهذه الأفراد إنما تتحد بتعبير الإمام بعلة مشتركة هو الذوبان. فإذا كان الماء المضاف ذائبا وعليه يستوجب من خلال ذلك التنجيس، وأما إذا لم يكن ذائبا وعليه لا يكون موجبا للتنجيس، بصرف النظر على أن الماء المضاف حقيقة مثل ماء البرتقال وماء التفاح وما شاكل ذلك، أو المشابهات للماء المضاف نظير الزيت والنفط ونحو ذلك. ولذلك عبر الإمام عليه السلام والزيت مثل ذلك من خلال إرجاع جميع هذه الأفراد المتباينة من خلال تنقيح المناط بما يشمل جميع هذه الأفراد المتباينة، فعليه لا بد من إرجاع الأفراد المتباينة إلى علة مشتركة هو الذوبان في عنوان الماء المضاف. الذوبان الماء ينفعل، الماء المضاف ينفعل بالنجاسة إذا استوجب ماذا؟ ذوبانا. فإذا هذا الذوبان يكون علة مشتركة بين جميع هذه الأفراد المتباينة. بالنسبة إلى الإشكال الوارد من قبل السيد الصدر رحمه الله، استشكل السيد الصدر على القول بالعلية المشتركة وتنقيح المناط بأن الحكم يختلف. عندنا الحكم بالانفعال، انفعال الماء المضاف بالنسبة إلى خصوص الملاقي، وعندنا الحكم بانفعال الماء المضاف بالنسبة إلى تمام الماء الذائب، المائع الذائب، فعندئذ هناك حكمان، ليس حكما واحدا، وإنما النظرية للحكم تارة يكون عارضا على ماء المضاف المنفعلي في خصوص ماذا؟ في خصوص الملاقي، في مقابل الاعتصام التام في الماء الجاري أو ماء الكر، فعندئذ السالبة الجزئية تكون مقابلة للموجبة الكلية. انفعال الماء المضاف في خصوص الملاقي أو بقيد خصوص الملاقي يكون مقابلا للاعتصام التام لماء المنفعل في مقابل ماذا؟ الكر، وفي مقابل الماء الجاري. وهناك حكم آخر، بأنه الحكم بانفعال الماء المضاف على نحو إطلاقه في جميع الماء المضاف. هل هناك فرق بين الحكمين؟ نحن نستنطر سيد الصاد رحمه الله، أنت جئت بتعدد الحكم، تارة الحكم ناظر إلى الملاقي، وتارة الحكم ينظر إلى الانفعال في جميع ماذا؟ المضاف. هل هناك فرق بينهما؟ يقول نعم. يقول على أنه إذا قلنا بأن الحكم بالانفعال ناظر لخصوص الملاقي، وعللنا الانفعال بالذوبان، هذا لا يستقيم المعنى. باعتبار ماذا؟ باعتبار على أنه هذا الانفعال في خصوص الملاقي ليس مختصا بالزيت أو الذائب، وإنما يكون شاملا حتى بالنسبة إلى السمن أو أنه اللبن الذي يكون جامدا، فعليه خصوص الملاقي ليس مناط حكم الذوبان، وإنما الذوبان يكون ماذا؟ من باب تفسير لبعض موارده، فعليه لا يستند انفعال الماء المضاف بماذا؟ بما إذا كان ذائبا. أما إذا قلنا بأن انفعال المضاف مطلقا أي أنه في جميع أجزائه، سريانه لجميع أجزائه، مناط حكمه أن يكون ذائبا، وهذا يمكن أنه يستقيم المعنى الصحيح، باعتبار أنه الماء يكون منفعلا بكله بتمامه إذا كان ذائبا، فيكون مناط حكمه ماذا؟ الذوبان. ولكنه الإشكال يرد عليه بحسب ما يذكره السيد الصدر رحمه الله، بأنه إذا قلنا بهذا المعنى نحن كلامنا أساسا حول أصل الانفعال، انفعال المضاف في مقابل الاعتصام، وليس كلامنا حول انفعال المضاف بتمامه أو انفعال المضاف بجزئه أو بخصوص ملاقيه، فعليه الإشكال الأول بأن كلامنا أساسا ليس حول خصوصية الملاقي أو نجاسة المضاف بتمامه، وإنما الكلام إنما يكون حول عنوان ماذا؟ الانفعال في مقابل ماذا؟ الاعتصام. هذا بالنسبة إلى الإشكال الأول الذي أورده. أما بالنسبة إلى الإشكال الثاني، يقول على أنه على فرض قولنا بأن الذوبان علة مشتركة يستوجب ناظرية الانفعال المطلق إلى مطلق الملاقي، إلى أن ما المضاف يكون نجسا بتمامه بتمام أفراده، فهنا يأتي الإشكال عليه على أن الإمام عليه السلام لم يقل بأن السمن نجس إذا السمن نجس لأنه ذائب، لم يصغ العبارة بصياغة العلية. نعم، لو عبر الإمام عليه السلام بأنه الماء المضاف أو السمن لأنه ذائب يكون متنجس بتعبير علي وتنقيح المناط، لقلنا بإلغاء الخصوصية في جميع ماء المضاف، فعندئذ ماء المضاف حينئذ يكون ماذا؟ يكون نجسا إذا كان ذائبا. أما أن الإمام عليه السلام حيث عبر عن قوله أو بقوله ماء المضاف أو السمن إذا كان ذائبا تنجس أو يتنجس بتعبير شرطي، فعليه التعبير الشرطي في عبارة الإمام عليه السلام يستوجب ناظرية الانفعال إلى خصوص السمن، وأما بالنسبة إلى باقي أفراد المضاف فإنه لا يشمله. فعندئذ السيد الصدر يفرق بين القضايا الشرطية وبين القضايا التعليلية. بالنسبة إلى القضايا الشرطية فإنها مختصة بخصوص المؤدى والموضوع ولا يتعدى إلى غيره، وأما بالنسبة إلى القضايا التعليلية فقضايا التعليلية تكون ماذا؟ تكون شاملة لجميع أفراد المضاف. هذا بالنسبة إلى الإشكال الثاني الذي ذكره السيد الصدر رحمه الله على القول بتنقيح المناط الوارد في صحيحة زرارة في قوله عليه السلام وإن كان ذائبا فلا تأكله. لكن الإشكال عليه يرد من جهتين. بداية نقدم الإشكال الثاني ثم نورد عليه بالإشكال الأول، حيث أن الإشكال الثاني مبنائي لا بد من النظر فيه في عدة نواح. أولا، فرق بين المناطات الواردة في الصياغة الأدبية وبين ما يستخرج منها الحكم الشرعي في عملية الاستنباط. نحن نأتي إلى ضابطة عامة بأن قوله عليه السلام وإن كان ذائبا فلا تأكله، فهل هو تعبير أدبي أو أنه تعبير تشريعي على نحو الضابطة العامة؟ فالتعابير التشريعية مأخوذة على نحو الواسطة المعبر عنها بالحيثية التعليلية. الحيثية التعليلية دائما يكون الانحصار والشرطية في النتيجة، وهذه الشرطية في النتيجة ناظرة إلى سنخ الماهية، فسنخ الماهية عند حصول العلة والشرط في النتيجة يوجب وجود هذا المبدأ، يوجب وجود هذه الماهية، وعند عدمها، عند عدم الشرطية في النتيجة يوجب إعدام هذه الماهية. ولا فرق في ذلك بين أن يكون التعبير الأدبي على نحو المفهوم الشرط أو كان على نحو مفهوم الوصف أو كان على نحو مفهوم الاستثناء، فعندئذ نحن نرجع هذه الصياغات الأدبية التي استوردت من عالم اللغة، عالم الأدب ونحو ذلك، إلى نتيجة استنباطية في حيثية تعليلية. وقلنا على أن الحيثية التعليلية إنما يكون شرطاً في النتيجة، ناظر إلى وجود الماهية عند وجود العلة، وعدم الماهية عند عدم العلة، أو بتعبير آخر أنه ناظر إلى سنخ الحكم، سنخ الحكم عند وجود العلة أو عدم وجود العلة. نمثل على ذلك، نمثل على ذلك بقوله عليه السلام: ماء البئر طاهر لا ينجس شيء لأن له مادة. فعندئذ لأن له مادة شرط في مقام ماذا؟ في مقام النتيجة. والشرط في مقام النتيجة ينظر إلى كلي الماء، سواء كان بئرا أو كان بحرا أو كان ماء حمام أو كان غير ذلك، لأن هذه الخصوصيات إنما تكون مقارنة لماء ماذا؟ لكلي الماء. ماء قد يكون بئرا، الماء قد يكون حماما، الماء قد يكون ماذا؟ نهرا ونحو ذلك. فعندئذ هذه الحصص الإضافية تكون على نحو المقارنات. أما بالنسبة إلى ما نحن فيه فكذلك، بالنسبة إلى ماء المضاف قد يقارنه حصة من ماء البرتقال، وقد يقارنه حصة من ماء مثلا رمان، وقد يقارنه مثلا المتشابهات مثل السمن والزيت ونحو ذلك. فعليه هذا الشرط في النتيجة ماذا؟ الذوبان، إذا كان ناظرا إلى كلي ماء المضاف فعليه كلي ماء المضاف، إذا كان ذائبا فعليه يستوجب نجاسة جميع مواردها، جميع ما كان في داخلها، وإذا كان غير ذائب بل كان سمنا فعليه يستوجب نجاسة الملاقي فقط دون تمام ماء المضاف. فعندئذ شرط النتيجة إنما يكون ناظرا للماهية المطلقة، وأما أفرادها تكون ماذا؟ من المصادر المتقارنة لهذا الماء المضاف الكلي. أما إذا جئنا وقلنا بأن الإمام نظر إلى حيثية تقييدية، فعليه الحيثيات التقييدية نعم تكون المقيدات حصص مأخوذة على نحو القيد الخاص في مقام جعله للحكم، فعليه الشرط يكون شرط مبدأ، وشرط المبدأ يستوجب وحدة بين الماء المضاف وبين خصوصية مورده. الذي يذكره الإمام عليه السلام هو أن الذوبان شرط نتيجة ناظر إلى كلي ماء المضاف، سواء كان سمنا أو كان برتقالا أو نحو ذلك أو مثلا لبنا، فعندئذ يستوجب نجاسة كلي الماء المضاف، بما أن السمن الزيت هو أحد أفراده، فعندئذ يستوجب اتحاد الحكم بين أفراد الماء المضاف والمتشابهات للماء المضاف أيضا. ولذلك نجد في تعبير الإمام ما يدل على ذلك في نهاية قوله: والزيت مثل ذلك. والزيت مثل ذلك بمعنى أن الزيت إذا كان جامدا فحينئذ يختص النجاسة بخصوص الملاقي، وأما إذا كان ماذا مائعا وذائبا فيستوجب نجاسة تمامه. فعندئذ الحيثية تكون حيثية تعليلية بالتعبير الأصولي، وليس حيثية تعليلية بمصطلح الفلسفي وما شاكل ذلك. وهذا بحث نذكره في يوم غد بعون الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.